الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها. ولكم انه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بدا هذا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: المستمسكون بسنتي عند فساد امتي، او قوم كثير في قوم قليل، اي قوم كثير ايمانهم وتقواهم بين قوم لم يعطوا من هذه التقوى ولا من هذا الايمان الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا في زمرة من يرضى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، الاسلام عانى غربتين، غربة اولى وغربة ثانية. الغربة الاولى يوم ان نزل قول اقرأ على قلب الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، فتعجب الناس وقالوا: اجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء عجاب. تعجب الناس كيف نجعل كل الالهة الها واحدا، كيف نعبد ربا واحدا، هذا شيء عجاب. فكان الاسلام غريبا، قوم قليل عددهم، قليل مالهم، قليلة قوتهم، بين اناس سبحان الله من جحافل الشرك والطغيان والفسق والفجور. هذه هي الغربة الاولى. كيف دفع اجدادنا من الصحابة هذه الغربة؟ دفعوها بان تحلقوا او تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول مائدة القرآن، فطردت الغربة عنهم حتى صاروا بفضل الله عز وجل الدولة او الامة رقم واحد في العالم. ثم تنكر الزمان وقلب ظهرا لجنب للذين ابتعدوا عن نور الله عز وجل، فظهرت الغربة الثانية، هذه التي نحياها. هذه اشد من الغربة الاولى. لماذا؟ الغربة انواع. والعجيب انك اذا سألت انسانا: غريب انت؟ يقول: نعم. تقول له: لماذا؟ يقول: لاني من ليبيا، لاني من المغرب، لاني من الشام، لاني من مصر، لاني من العراق. وكأن دار الاسلام ليست دارا له. هذه ليست غربة، هذه ليست غربة. وجودك بين اناس فيها مساجد او بينهم مساجد يسمعون اذان الله 5 مرات في اليوم والليلة، ليست هذه غربة. هذه غربة يقول عنها العلماء: غربة لا محمودة ولا مذمومة. ان تغترب بعيدا عن وطنك او عن المكان الذي ولدت فيه. فنحن كلنا من الغرب الى الشرق، ومن المؤمن الى الكافر، والمستقيم والمنحرف، غرباء في هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب. هذه الغربة لأنك تأتي إلى الدنيا لحظات، فإن قست مقامك في الدنيا إلى بقائك في الآخرة عند علم الرياضيات تساوي حياتك صفرا إن لم تتق الله. يعني عندما تقسم حاصل قسمك رقم، أي رقم، يعني تعيش في الدنيا 40 سنة، 70 سنة، 100 عام، تقسمها على الآخرة التي رقمها الى ما لا نهاية. يعني الاخرة لا نهاية لها، يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. اذا الاخرة رقمها ما لا نهاية. فتقسم بقائك في الدنيا او مقامك في الدنيا الى بقائك في الاخرة هذا رقم 100 عام مثلا او 70 عاما 70 عاما تقسمها على ما لا نهاية المحصلة عند اهل الحساب واهل الرياضيات صفر تساوي صفر فانت في الدنيا مقامك فيها صفر بالنسبة للاخرة لكن تساوي كل شيء ان عبدت خالق كل شيء يعني انت بتقواك لله عز وجل تصير العمر القليل فضلا كبيرا ولذلك انت تقارن في القرآن امرا تجد ان العبد الصالح يعبد ربه مثلا 20 سنة في اخر ايامه بعد سن 30 40 ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي فيستقيم حاله ان كان يعني يتعاطى شيء يتوب منحرف بعيد عن طريق الله يستقيم يتعامل بالربا يعني يستغفر الله ويقلع عن هذا يعني تسقط حياته في 20 سنة الأخيرة من عمره هذه 20 سنة لو عوملت بها يوم القيامة إما أن تعامل عدلا أو فضلا إن عوملت بها عدلا تأخذ أمام 20 سنة 20 سنة تنعم في الجنة يعني قانون المعاشات في الدنيا المصلحة التي تعمل فيها إن عملت فيها 15 عاما لك نسبة من المعاش لكن لو عملت 20 سنة لك نسبة أخرى أما لو استمرت في الحياة العملية أكثر من 30 عام تقول المصلحة أنت تستحق معاشا كاملا هذا هو العدل هذا عدل فإذا عاملنا رب العباد يوم القيامة بالعدل وأنت عبدته 20 سنة أنت ظل في الجنة 20 سنة ثم بعد اسأل نفسك طيب لو عاملك بالفضل اللهم عاملنا يا رب بفضلك ولا تعاملنا بعدل لو عاملك بالفضل الحسنة عنده 10 أمثاله فأنت عبدت ربنا 20 سنة في 10 يبقى تمكث في الجنة فضلا من الله 200 عام ثم بعد 200 عام هل يخرجك أحد؟ لا إذن الله متفضل عليك بأنك عبدته بلاش 20 سنة أنت قبل أن تموت بيوم تبت إلى الله ونزعت إلى الله هذا الرجل الذي عبر الخندق من الكفار وقال يا محمد أئن أسلمت معك الآن وقاتلت معك هؤلاء ورزقت بسيف غرب هاهنا يعني بسيف بنبل سهم بسهم غرب سهم طائش يعني سهم طائش هاهنا يعني في رقبتي في عنقي وقتلت أدخل الجنة أجاب الرسول بالإيجاب صلى الله عليه وسلم فمد الرجل يده مصافحا الحبيب معاهدا على الإسلام داخلا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم اعتدل بفرسه هكذا بعد أن كان مقابل المسلمين أصبح بفرس مقابل المشركين فجاءه سهم غرب في المكان الذي أشار فيه فقتل فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم قال تبوأ من الجنة الفردوس الأعلى وهو لم يسجد لله سجدة هذا كرم الله هذا فضل الله عز وجل الله يعاملنا بهذا الفضل تعرض ربنا 5 سنوات ينعمك في الجنة نعيم الدهر كله تعرض روح الله لحظات قبل أن تموت حتى قبل الغرورة سبحان الله إن تبت إلى الله وأنت لا تدري أنك مت لكن الذين يفعلون سوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لأن هذا إنسان آخر التوبة التي لغير الله توبة لغير الله يعني الطبيب يقول له لو شربت كأس خمر مرة أخرى تفتت كبدك وتهرأ كبدك وانتهيت من الحياة يقول لا أنا تبت هذه التوبة للصحة ليست توبة لله الذي يلعب البيسر أضاع آخر درهم في يده فلما ضيعت أمواله كلها قال أنا تبت إلى الله هذه توبة ليست لله أما التوبة أن تتوب وأنت صحيح شحيح تأمر الغنى وتخشى الفقر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أما الأمر الغريب الذي تتعجب أنت منه وأنا أتعجب منه هذا الكافر المنحرف عصى الله عز وجل مثلا 50 سنة طول حياته ينكر وجود الله والعياذ بالله ينكر القرآن ينكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلث أو يربع أو يخمس إلى آخره مات الله عدل عصى ربنا 50 سنة الله عز وجل يدخله النار 50 سنة لكن أن يعيش خالدا مخلدا في النار هذا ما لنفهمه في ظهر الأمر. لكن بعد بحث وتقصي وجد العبد أن الله في سابق علمه علم عن هذا المؤمن الذي أطاعه 20 سنة لو عاش مخلدا لظل مطيعا لله عز وجل، فأكرمه الله بأن نعمه نعيم الخلد، ادخل لا خوف عليك ولا تحزن، هذا من كرم الله. وعلم في سابق علمه سبحانه وهو العليم الخبير أن الكافر لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد وجحد إلى الأبد وأنكر الألوهية إلى الأبد، فعذبه الله عذاب الأبد كله، وما ربك بظلام للعبيد. الغربة الأولى دفعها الصحابة بأن تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع الغربة ورفع رايات الإسلام. جاءتنا الغربة الثانية. الغربة الثانية صعوبتها أن بعض الناس يظنون أن الرسول غير موجود بيننا، وهذه مصيبة. الرسول موجود صلى الله عليه وسلم بشرعه وفقهه وكلامه وكل حركة وسكنة في حياته موجودة في حياتنا، ولكن نحن الذين ننسى. ثم هذه الغربة أنت تعانيها كلما استقمت على طريق الله. إن ذهبت إلى اليوم إلى ابنتك التي بلغت وأمرت أمها أن تحجب البنت، ثارت العائلة ضدك وكأنك ارتكبت معصية أو ارتكبت جرما أو تعديت الحدود أو كسرت القيم أو تعديت المفاهيم. يا رجل أنت متشدد، أنت متطرف، أنت كذا أنت كذا، البنت زهرة جميلة، البنت ما زالت صغيرة، فتستشعر أنت غربة بين إخوانك وأخواتك وعند عمك وعند خالك وعند جارك وعند صديقك وزوجتك، تستشعر الغربة. هذه هي الغربة التي يحياها أهل الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المستمسكون بسنتي عند فساد أمتي. أخي الكريم، ابنتي الفاضلة، إن شعرت أنك غريب في مجتمعك عندما تقول الحق وعندما تقول الصدق وعندما تهتدي بالكتاب والسنة، فاعلم أنك من الذين لهم درجة طوبة، وهي درجة عالية في الجنة يدخلها هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن السؤال الأهم: كيف ندفع الغربة؟ هذه غربة نعيشها، غربة أهل الحق بين أهل الباطل، غربتنا كمسلمين في العالم. العالم ينظر إلينا نظرة احتقار ونظرة ازدراء ونظرة كبر. قد يكون لنا دخل في هذه النظرة، قد نكون وصلنا إلى حالة يزدرينا هؤلاء رغم فسقهم وفجورهم وبعدهم، يتهمون أهل الإيمان والتقى بهذا، لأن بعضا منا أساء إلى دينه، وأن بعضا منا عرض دينه عرضا لا علاقة له بدين الله. لو رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ما سروا به أبدا وما أدخل السرور عليهم. ولذلك بعثنا ميسرين لا معسرين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالإنسان المسلم إنسان خير داعية إلى الله بسلوكه. فقد يكون بعض منا سواء يعيش في الغرب أو يعيش بيننا أساء إلى دينه سواء يدري أو لا يدري، فاحتقرنا الغير. لكن إذا أردت أن تطرد هذه الغربة فلن نصطح إلا بما صلح به أولنا، صلح أولنا على الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرنا إلا على الرجوع إلى حقائق الكتاب والسنة. عد إلى نفسك اليوم وقل: كيف أطرد الغربة عني؟ كيف أكون مستقيما على طريق الله؟ انظر في كتاب الله، فما مدحه اتصل به، وما ذمه تب عنه وابتعد عنه. انظر في السنة المطهرة، ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل به، وما يبغضه عليه الصلاة والسلام لا تعمل به. عندئذ استقمت على طريق الله عز وجل، ودفعت الغربة عنك، وتحملت هذا العناء في هذه الدنيا، وعندئذ تجد انك رافعا لواء الحق. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الغربة غربة سنة من سنن الكون. هناك غربة محمودة وغربة مذمومة. الغربة المحمودة أن تكون غريبا لأنك صاحب حق ولأنك تقول الصدق. يقول علي رضي الله عنه أو الحسنين: والله ما ترك قول الحق لي صديقة. دائما أنت إذا كنت صريحا واضحا لا يقترب منك أحد، لأن الناس تحب المداهن، تحب المرائي، تحب الذي يلف ويدور، تحب الذي بوجهين للأسف الشديد. ولكن لا يفوت هذا في عضدك، كن إنسانا واضحا ولكن بأدب. إذا أردت أن تنصح فانصح برفق، وإن أردت أن تنهى فانهى برفق، ولا تذم الناس أبدا على أشياء يفعلونها. وإنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأطفال أو الطفلان الصبيان كانوا في سن الثاني عشرة والثلاثة عشرة، الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة الكل يحفظها والكل لا يطبقها. دخلوا فرجوا رأوا رجلا شاب شعر يسيء الوضوء، يعني يغسل وجهه ثم يمسح رأسه ثم يغسل ذراعه ثم يغسل رجله ثم يمسح أذنه. الحسن والحسين نظر إلى الرجل كبير السن، قال الحسن يا عماه، وهو لا يعرفه، اختلفت أنا وأخي على كيفية الوضوء، فتعالى لنبتغيك حكما تحكم بيننا أينا أصوب من أخي. توضأ الحسن والحسين وضوءا نموذجيا أمام الرجل. قال الرجل، لأن صدق النصيحة، لماذا لا تؤثر نصيحتنا في الناس؟ لأننا غير صادقين، نتكبر عليهم، نتعالى عليهم، الفلان هذا يشرب الخمر، فلان هذا يتعامل بالربا، وربما الناصح هذا مليء قلبه بالكبر والحقد والحسد والضغينة والرياء، يعني في مصائب لا حصر لها ولكن يتكبر. هذه طبيعة للأسف، نسأل الله أن يذهب الكبر عنا إن شاء الله وعن قلوبنا يا رب. قال الرجل يا ابناي أنتما المصيبان وأنا المخطئ. هكذا تصل النصيحة بهذا الود وبهذا الترتيب، كما قلنا عن الرقاش رضي الله عنه. قبل أن أغادر هذا المكان لأن الجو حار خارج المسجد، الإمام الرقاشي وصله أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور انطلت عليه داهية من دواهي أبناء الفرس، فارسي مجوسي ادعى الإسلام، ودخل على أمير المؤمنين مدعيا الإسلام ناصحا له: يا أمير المؤمنين، إن كثرة عدد الحجيج والطائفين حول الكعبة تضايق رائحتهم أنوف البعض، يعني في منهم رائحة عرق كريهة. فتعجب أبو جعفر: وما ذنب أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين: أنصحك نصيحة، ضع على سقف الكعبة بخور وطين وعطور، عندما تهب الريح يشم الطائفون رائحة طيبة فيدعون لأمير المؤمنين بطول البقاء. أبو جعفر، لأن الإنسان العربي بطبيعته طيب، لا يعرف لف ولا دوران، لذلك نحن فاشلون في السياسة كعرب، لأن السياسة مبنية على الدهاء والمكر، والعربي مهما مكر فمكره خايب، لا يعرف المكر. حتى أنت تريد أن تضحك على زوجتك في قضية، والله أصل الإنسان سمعت خطبة عن بر الوالدين وعن الأم بالذات، كان مقدمة طويلة أنك أرسلت لأمك 100 درهم، سبحان الله، لف ودوران، سبحان الله، لا يعرف الكذب، حتى وإن كان الكذب مفضوح. فشلنا في السياسة، نحن ليس لنا في السياسة، سبحان الله. فأبو جعفر أمر بوضع طين وبخور، وصل الأمر إلى أبي يزيد الرقاشي أحد كبار الشام، أحد كبار علماء الشام. فنشر أبو يزيد أنه يريد أن يحج هذا العام، بلغ الأمر إلى طار الأمر من الشام إلى بغداد، فقال أمير المؤمنين: وأنا سوف أحج هذا العام لنتعلم على يد أبي يزيد. أيام ما كان الناس يحترمون العلم والعلماء. المهم، أين اللقاء؟ قالوا في التنعيم يوم السادس من ذي الحجة، قبل يوم التروية بيومين. فأرسل أبو جعفر إلى أبي يزيد أنني سوف أحضر درس العلم، فاحجز لي مكانا يعني عشان أريد أن أسمع يعني. والنظر في وجه الصالحين عبادة. أبو جعفر جلس في أول صف، وأبو يزيد الرقاشي أوعز إلى أحد تلاميذه، قال له: لما أبدأ الخطبة، أبدأ الدرس، أوقفني وأخبرني بالقصة، قل لي يعني ادعو لأمير المؤمنين بطول، عملوا تمثيلية طيبة مع بعض. فأما بعد، المريد رفع يديه: يا شيخ، قال: ادعو لأمير المؤمنين بطول البقاء، لقد أمن العبادة والبلاد وصنع كذا وكذا، ومن إحساسه وشعوره بالمسلمين وضع طيبا وبخورا فوق سقف الكعبة، فإذا هبت الريح اشتم الناس رائحة طيبة. طبعا البخور والطيب يوضع تحته نار، والمجوس الذي ادعى الإسلام يريد أن يطوف المسلمون حول النار كما يفعل المجوس. وإذا بأبي اليزيد يشتد غضبا على المريد هذا: يا أخي اتق الله، اتقوا الله في حكامكم، أمير المؤمنين أعلم بالفقه مني ومنك، أتريد أن تفتئت على أمير المؤمنين أبي جعفر أن يضع نارا فوق الكعبة كما يصنع المجوس حتى يعبد الناس النار ولا يعبدون خالق النار سبحانه؟ استشط أبو جعفر يأمر حاشيته أن يذهبوا سريعا إلى مكة يطفئوا النار وينزلوا البخور والعطور. سبحان الله، هكذا تكون النصيحة. أين نحن من هذه النصيحة؟ لذلك إذا أردنا أن ندفع غربتنا فعلينا أن ننصح بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هيا لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وتضعهم شياطين الإنس والجن. اللهم حرر المسجد الأقصى، وأعد إلينا فلسطين يا رب العالمين، وارق دماء إخواننا هناك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعد إلى العراقيين عراقهم، واجعلهم على قلب رجل واحد، وطلع عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يعني فيما أظن ليس هناك أسرع من هذه الخطبة ولا أسرع من هذه الصلاة، أن الجو خارج المسجد الحقيقة. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل. وليست القضية في طول الخطبة أو عرضها أو طول الكلمات أو كثرة الكلام وقلته، وإنما القضية كما صعد عثمان رضي الله عنه المنبر فارتج عليه فكبر واستغفر، ثم أراد أن يستفتح فلم يفتح له فاستغفر وكبر، ثم قال: أيها الناس، أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال، وأقم الصلاة. يقال أن هذه أبلغ خطبة قيلت في عصر الخلافة والعصور التي بعدها. أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال، يعني واحد يفضل يعيدكم وعود كاذبة وبعدين بعد 40-50 سنة ولا وعد قد صدق، لكن أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا خطبة الجمعة يقرأ سورة قاف، فيبكي الحاضرون، الصحابة يبكي وكأن على رؤوسهم الطير، وينتشرون من المسجد كأنما بعثوا من قبورهم رضي الله عنه. وكان مجلس عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز حفيد الخطاب كان مجلس علم، فكان يأتي بالعلماء، وكل عالم كل الجمعة هذا مجلسه، كل عالم يقص مرحلة من مراحل الآخرة، يعني كل عالم يجلس بعد أن ينيموا عالما بينهم كأنه مات، وبعدين كل واحد فيهم يقص قضية خروج الروح، وقبلها التوبة وإرجاع المظالم إلى أهلها والوصية، الثالث يتكلم عن البرزخ وما فيه، الرابع سبحان الله يتكلم عن البعث والنشر، الخامس يتكلم عن تطاير الصحف، السادس يتكلم عن الموازين، السابع يتكلم عن الصراط وما فيه من عقبات، الثامن يتكلم عن حوض الكوثر وما فيه، التاسع يتكلم عن النار وما فيها ودركتها وعذاب أهلها والعياذ بالله، الحادي عشر يتكلم عن الجنة وما فيها، الثاني عشر يتكلم عن رؤية وجه الله الكريم، ثم الثالث عشر يتكلم عن مسؤولية الحاكم والمحكوم. فيقوم الناس من عند عمر كأنما نشروا من قبورهم، لأن القلب عايز غذاء. انت طول حياتك تعمل ايه؟ طول اليوم كله تذهب الى العمل، انت في قلبك في ناحيتك ان هذا المدير لا يصلح ان يكون مديرا، هذا اول غيبة، لأن باب الكبر، يعني ده اول حاجة، ده بس كبر ايه؟ الباء في اول الكتاب. وبعدين تنظر إلى الموظفين كلهم أنهم لا يفهموا أنت الفهاد، أنت نيوتن الوحيد، أنت أينشتاين الوحيد في هذه المؤسسة. المؤسسة من الغباء لمكان أنها ما جعلتك وزيرا لهذه المصلحة. كيف يغفل هؤلاء لأنهم أغبياء هكذا تقول؟ إلا من رحم ربي. ليس في مريدي سلطان بن شلات ولكن في أماكن أخرى. خارج إمارات دبي، خارج الدول العربية، مصر، خارج العالم، خلاص يعني. لا إله إلا الله. خارج الدنيا خلاص. ناس مش موجودين في قصة خيالية. فتذهب بهذا الشعور، بالله عليك وأنت تتكلم بهذا الشعور. أي عبادة تلك؟ ثم تجلس عايز صديق لك او زميل نفس الدرجة العلمية نفسها اخذ ترقية وانت ما جاءك الدور بعد لاي شيء. اول شيء يبدأ الشيطان، يا اخي انت لصدقك هكذا سوف يظل وضعك هكذا، خليك ورا الشيخ عمر لما تروح في داهية تحط، ما تتكلم كلمتين قول كلمتين يعني في ايه نافق يا اخي، مش نفاق يعني اسمها طبطبة، وخبرك يعني يسمون الايه الحرامه بغير اسماء، يقول لك دي اسمها اتيكيت، لما كنت يسلم عليه وصف اهلا يا استاذ فلان، يا سلام منور المصلحه ما شاء الله لا قوه الا بالله، منذ وجودك المصلحه الحمد لله رب العالمين رجعت قد تقدمت خطوات وخطوات، وبعد ما يمشي من هنا يقول لا اله الا الله سبحانك يا رب العباد الذي خلق هذا وعمر بن العاص رجل اله واحد سبحان الله. كان عمر الله يرضى عليه لما يجد واحد غبي لا يكاد يبين فينظر اليه كده متعجبا، الراجل مش عارف يسال حتى ما عندوش صياغه سؤال، يقول سبحانك يا رب الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد، يعني يخلق الايه العبقري ويخلق سبحان الله ملكات يوزعها رب العباد ليس اصطفاء، ولكن هذا توزيع اقدار، ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. الاخلاق تجد واحد يتحمل صبور، واحد اخر حساس. الاولاد عندك في البيت لو ولد كلمت تنظرت له نظرة يبكي ويحصل له رعب، ولد الثاني والعياذ بالله رب العالمين كالعمود اللي انت مركون عليه ده سبحان الله، ولا سبحان الله عنده فقه الاذنين دخل الكلام من ودنه وطلعها من ودن الثانية سبحان الله، يعني ده ما شاء الله عليه خبير في فقه الاذنين، ويقول لك يا عم هو كلمتين والسلام، ابويا كده طبيعته كلمتين وخلاص ويحكي سبحان الله. فطبيعة الناس هكذا، لماذا انت لا تنظر الى الناس كما تنظر الى ابنائك؟ في واحد يأتي بالكلمة الطيبة، واحد يأتي بشيء من النصيحة، واحد يأتي بشيء من اللطف، واحد ابو سفيان تقريبا كل الجينات العربية ابو سفيان، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر دايما كده، قال يا رسول الله العباس ان ابا سفيان رجل يحب، شوف العباس خبير علم نفس خبير، وابو سفيان ده عايز اعطيه بس شيء كده، في ناس لما تعطيها كلمه كده ما شاء الله، ان ابا سفيان يحب فاعطيه شيئا هذا اليوم، فيقف الرسول كده عند الحجر الاسود، ايها الناس من دخل داره فاغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. ابو سفيان راح وقف زعيم قريش كلها، قال ما احلمك، بكلم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وما اجملك وما احسن خلقك يا رسول الله سبحان الله سبحان الله. قل له يا ابا سفيان اما انا لك ان تسلم؟ قال انا يا رسول الله. قال قل اشهد ان لا اله الا الله. قال اشهد ان لا اله الا الله. قال واني رسول الله. قال في نفسي منها شيء. شو لدرجة ايه الرسول وضع هذه الصراحة امام الناس؟ ابو سفيان هذا الذي وقف امام هرقل لا يكذب على رسول الله وهو كافر، لا يستطيع ان يكذب على رسول الله وهو صادق، مش ممكن. الناس تتغير، معادل الناس، خيار العرب، العروبة دي فيها خلق عجيب نحن قد نسيناه. جاء الرسول ليتمم مكارم الاخلاق بكل عزة، تدخل عليه سفانة كده سبحان الله، امرأة خل سبيلي يا محمد، تعجب من هذه الذي تخاطب الرسول بهذه سبحان الله، خل سبيلي يا أسيرة وقعت في الآن يا تحارب مع قومها، إن أبي أنا سفانة بنت حاتم الطائي، أبي كان أكرم العرب، كان يعين الكلب ويقضي الضيف ويعين على نوائب الدهر. قال والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. عادت سفانة تبلغ عدي أخاها. عدي كان أهدر دمه لأنه كان شتم النبي صلى الله عليه وسلم, عدي بن حاتم الطائي, وفر إلى جدة. واقف على الميناء منتظر سفينة أو باخرة تقل بعيدا عن أرض فيها محمد كما كان يقول. ذهبت سفانة, يا حاتم يا عدي, عدي أخوة, جئتك من عندي أبر الناس وأحلم الناس وأكرم الناس وأعظم الناس, جئتك من عند محمد, اذهب إليه. قال لقد أهدر دمي. قالت اذهب إليه. ذهب وكان عند الرسول وليمة صلى الله عليه وسلم في بيته. فعدي لم يجد مكانا في البيت, الناس وصلت إلى عتبة دار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقف عدي بالباب. أبو بكر كان دائما ملازم للحبيب صلى الله عليه وسلم, إذا وقف يجلس عند رجليه, إذا صعد المنبر يصعد إلى الدرجة الأولى وينظر إليه, وحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. هذا الإنسان العظيم الذي ما أنجبت البشرية بعد رسول الله خيرا منه رضي الله عنه وأرضاه, ما أحبه إلا مؤمن وما أبغضه إلا منافق أو فاسق أو فاجر. فأبو بكر يلمز الرسول بهدوء, يا رسول الله عدي بن حاتم, عدي عظيم ابن عظيم, كريم ابن كريم, سبحان الله, امير ابن امير. لازم ننزل الناس يا اخي منازلها, ليس هذا التفريق بين الناس, بس في ناس يا اخي تعودت على هذا, سبحان الله, لا تعب على الناس. انا اذكر زمان كنا في الصف الثاني الابتدائي, 8 سنوات كده, اذكر مدرس الرسم قال ارسموا راعي الغنم وهو يقدم البرسيم والحشائش للقطيع. خلاص كل الواحد يقدر يرسم خروف وشوية كده اطفال. الولد اللي كان جنبي كان جده باشا, ايه اللي رسمه؟ رسم, عارف الرجل الصفاجي اللي بيقدم لك الاكل في الحزام الاحمر والقطاع كده والطرد, ومنحني وضع البرسيم فوق صينية زي ما شاف في بيته. يا اخي سبحان الله, ده بالله لما تكلموا لازم تكلموا باحترام. الله, ما هي يا اخي الناس خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. فكان المدرس خطا اعجب راسه حتى وضعها كده في 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 مدخل المدرسه, ان يعني سبحان الله شوف اولاد الناس ماذا يصنعون. فلا تهين الناس يعني. المهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان علي بن حاتم لم يجلس على الارض قط مره, لم يحضر, ما حضرش. وبعدين فخلع عباءته. شوف شوف يا اخي, شوف يا اخي, في اخي عظمة الامام, ما هو لا يتواضع الا عظيم. عرض من المتكبر؟ اي واحد حقير, والله ما تواضع الا عظيم, سبحان الله. فكان يأخذ, يا بلال اعطي عليا هذه ليجلس عليها. الثاني مربى في بيت كرب, يعرف الناس واقدارهم, فجلس على الارض ووضع عباءة رسول الله على رأسه. قال ما كان لعلي بن حاتم ان يجلس على عباءة رسول الله. ايه ده؟ ايه الخلق بتاع سيدنا رسول الله؟ والله ما ضاعت الامة الا عندما نسيت خلقه. لا ننكر ان كل مسلم يحبه صلى الله عليه وسلم, لكن لا نطبق خلقه ولا طريقته في الدعوة. احنا كلنا اما واحد متعجرف ناظر الى الناس بكبر, او واحد متسيب ناظر الى المسلمين انهم مجرمين, وكلاهما مخطئ. فانا اريد ان اقول ان قضية دفع الغربة هذه قضية خطيرة, لان نحن فعلا نعيش هذه الغربة الثانية, وطريقة لدفعها بان نعود مرة اخرى الى المنبع, الى الكتاب والسنة, الى عظمة الاسلام, الى بساطة الاسلام, الى يسر الاسلام. المسألة بس نحن عندنا خلل في سلوكنا, الخلل في السلوك, خللنا في سلوكنا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل به الامر, كان لما لا يجد مرآة كانت امنا عائشة تأتي له بإناء الماء فينظر اليه ويمشط شعره صلى الله عليه وسلم, وكان شعره ناعم عليه الصلاة والسلام بحيث اذا طأطأ رأسه نزل الشعر من فوق رأسه, فكان يعمل فرق بالمشط, يسمى في اللغة المدريج مشط كده, يعمل فرق, سبحان الله, يفرق شعره. وبعدين يجعل عائشة تصب الطين في مفرق شعره. كان يمشي في الطريق والصحابة يمشون بعد ساعات يقولون لابد أن الرسول قد مر منها هنا. جاي الجمعة ما عندك عيد ما عندك يا أخي اغتسل عشان أخوك يشم منك رائحة، احنا داخلين على الصيف ربنا يبارك فيكم إن شاء الله بإذن الله. خرجنا من فقه العبادات لفقه العرق. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف ان في واحد اعرابي جلف ينظر اليه، قال والله لو علمت انك تنظر الي لفقأت عينك بهذا المدري. الرسول رؤوف رحيم، ولكن في امور لا تتجسس على الناس، لا تجلس الى الناس وتنظر وتقول يا اخي هذا يضع اللقمة كبيرة في فمه، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني يركز الى هذا. رجل جلس مع معاوية رضي الله عنه فقال امير المؤمنين، قال نعم، يأكل معه شعرة في لقمتك، قال لا حول ولا قوة الا بالله، تركز عليه حتى ترى الشعرة في لقمة، والله لا اكل معك بعد ذلك. ده انت وضعني تحت الميكروسكوب، سبحان الله. فلله الامر من قبل ومن بعد، لا داعي لان تكون فضوليا على حياة الناس. والله في ناس تلاحظ عليك اشياء غريبة، ثوب جديد ربنا رزقك به، ايه ده؟ فين فصلت هذا؟ يا اخي عند المفصل، لا اله الا الله، لا اله. طب ودفعت كام؟ وهو هدية ولا اله الا الله، سبحان الله. يعني لماذا يا اخي؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا اطار الاخلاق، فدفع غربتنا بعودتنا الى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اعرف ان يوم الجمعة هو يوم العائلة، ولا نريد ان نعطل عليكم وقتا، وعوضوا هذا ببرامج دبي والشارقة والبحرين، واظن اخواننا العلماء ما قصروا، لكن المهم في التطبيق. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين